يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فبعد أن ختم الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه مباحث المقبول من الحديث عموما، شرع في أقسام الحديث المردود، فقال رحمة الله عليه في النزهة: ثم المردود، قال: وموجب الرد إما أن يكون لسقط من إسناد أو طعن في راو على اختلاف وجوه الطعن. قال: أعم من أن يكون لأمر يرجع إلى ديانة الراوي أو إلى ضبطه. قال: فالسقط إما أن يكون من مبدأ السند من تصرف مصنف أو من آخره، أي السند بعد التابعي أو غير ذلك. فالحافظ ابن حجر كما ذكرنا لما فرغ من أقسام الحديث المقبول الصحيح لذاته ولغيره والحسن لذاته، شرع في الخبر المردود، وقد سبق أن أشار رحمة الله عليه إلى شيء من الأقسام أو أقسام المردود أو أنواع المردود، فقدم مثلا الشاذ، وقال من أن سبب تقديم الشاذ أن حديث الراوي المقبول إذا خولف على الحالتين، يعني في قبوله أو رده، يعني سمي شاذا، فاضطر إلى أن يذكره في تلك المباحث الأولى حين كان يذكر أقسام الحديث المقبول. ثم لما فرغ منه شرع أيضا في نوع آخر، وهو الحديث المنكر، وقد سبق أيضا لوجوه اشتباهه بالحديث الشاذ. لذا قال ابن الصلاح كما سبق كذلك نشرنا إلى أن قال: من أنهما بمعنى واحد. فرأى الحافظ ابن حجر أن يقدم مع أن مكانهما أقسام المردود، وإن كان المتبادر إلى الأذهان أن يبدأ الحافظ ابن حجر بالمردود الفاقد للشرط الأول، يعني لأن لما جئنا إلى الحديث أو تعريف الحديث الصحيح وشروطه، فكانت يعني القسمة أن نبدأ بما يرد بسبب فقده للشرط الأول، وهو يعني كما أشرنا عدالة الراوي، لكنه بدأ بالشرط الثالث وهو اتصال إسناد وعدم اتصاله، أي الانقطاع، بعد الشرط الثاني وهو الضبط. وكأنه بدأ وكأن الرواة على السلامة، يعني بدأ بهذا الضابط، ومن فقد هذا الضابط الثالث فكأنه يقول من أن الأصل في الرواة السلامة، فإذا صح سماعهم تطرقنا ونظرنا في عدالتهم وضبطهم. ثم قال رحمة الله عليه: فالسقط إما أن يكون من مبدأ السند من تصرف مصنف أو من آخره، أي الإسناد بعد التابع أو غير ذلك. فقال ثم قال: فالأول المعلق، سواء كان الساقط واحدا أم أكثر، قال: وبينه وبين المعضل الآتي ذكره عموم وخصوص من وجه. فمن حيث تعريف المعضل بأنه سقط منه اثنان فصاعدا يجتمع مع بعض صور المعلق، ومن حيث تقييد المعلق بأنه من تصرف مصنف من مبدأ السند يفترق منه إذ هو أعم من ذلك. طيب، فأول المردود بسبب السقط في الإسناد، وهو الشرط الثالث، وهو اتصال الإسناد من عدمه، وضده يعني عدمه، عدم الاتصال. والحافظ بن حجر قسم عدم الاتصال إلى أربعة أقسام، والحافظ كما تعلمون رحمة الله عليه يحرص دائما على ضبط المصطلحات، وقد قسمه بحسب موضع السقط من الإسناد. طيب، فذكر المعلق وذكر المعلق من أنه أن المصنفين قد يحذفون رواه في أول الإسناد مما يلي المصنفين وآخره الصحابي، يعني من جهة المصنف يبدأ في حذف بعض الرواة وآخره الصحابي. فما سقط من مبدأ الإسناد راو فأكثر سمي المعلق، وله وجه من جهة اللغة أيضا كتعليق القربة مثلا وتعليق الشيء بالسقف، فلهذا أشبهه من جهة اللغة، ويكون ما بينه وبين الأرض فارغا. وأول من في الحقيقة من أكثر التعليق أو تعليق الأحاديث هو الإمام البخاري رحمة الله عليه، كأن يذكر الحديث من غير إسناد أو أن يذكر بعضه، ففي الصحيح نحو من 1300 حديث معلق، لكن أكثرها وصله في مكان آخر، والذي لم يصله من المعلقات بلغ نحو من 160 حديثا من المرفوعات. وأما الموقوفات والمقطوعات فكثيرة جدا، لذا ألف الحافظ بن حجر كتابه التغليق والتعليق لأجل وصلها جميعها. والمعلق والأصل فيه أنه ضعيف، لما للجهل بحال الساقط، خاصة وقد كثر التعليق بعد الإمام البخاري رحمة الله عليه، فيكون المصنف فيقول يعني صورته، فيقول المصنف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فيحذف جميع الإسناد، خاصة في كتب الفقه وغيرها من الكتب، حتى لربما يتعب والباحث من الوصول إلى أسانيد هذه الأحاديث المعلقة، وبعضها قد يكون ضعيفا أو بل وموضوعا. طيب، وقال ثم قال الحافظ بن حجر رحمة الله عليه: ومن صور المعلق، بدأ بذكر صوره، أن يحذف جميع السند ويقال مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ومنها أن يحذف إلا الصحابي، يعني أن يبقي المصنف الصحابي فقط، أو إلا التابعي والصحابي معا، يعني ويحذف باقي الإسناد. قال: ومنها أن يحذف من حدثه ويضيفه إلى من هو فوقه، يعني يحذف من حدثه، يعني شيخه يحذف شيخه ويبقي من فوق شيخه. فعرج الحافظ بن حجر كما على قضية يعني في الحقيقة لا تدخل في المعلق، وهي أن يقول المصنف، يعني آخر المسائل التي ذكرناها، أن يقول المصنف قال فلان وقد سمع منه في العموم، لكن هذا الحديث لم يسمعه، فهذا من التدليس. ولكن إذا كان تدليسا فهل يصير البخاري مدلسا؟ لأنه يذكر عن مشايخه أحاديث بصيغة قال، ثم يرويها عنهم بواسطة في تاريخه وكذا في الأدب المفرد وغير ذلك. ودافع الحافظ بن حجر في الحقيقة عن البخاري بقوله بأننا لا نحكم على الإمام بالتدليس حتى نعلم بالاستقراء وبالنص على أن هذا الفاعل مدلس، يعني فلا حينئذ فلا تقبل عنعنته حتى يصرح بالسمع. وأما من لم تكن عادته مثل الإمام البخاري، يعني لم تكن هذه عادته وليست عادة له، فنسميه تعليقا، وهو صنيع أيضا الإمام الدارقطني وغير الدارقطني في كتب العلال والرجال وكذا الترمذي، فيقول قال فلان وفلان ولا يذكرون السند، على وهذا على وجه الاختصار أو لشهرتها عندهم، وإلا إذا يعني لم يفعلوا هذا لضاع كثير من أقوال الأئمة على الأحاديث وعلى عللها وعلى عللها. طيب، ثم قال رحمة الله عليه، يعني لما ذكر القسم الثالث من السور أن يحذف من من حدثه ويضيفه إلى من هو فوقه، قال فإن كان من فوقه شيخا لذلك المصنف فقد اختلف فيه هل يسمى تعليقا أو لا، والصحيح في هذا التفصيل فإن عرف بالنص أو الاستقراء أن فاعل ذلك مدلس قضي به، قال وإلا فتعليق، وكذا يعني ذكرنا. ثم قال في هذه الفقرة، قال وإنما ذكر التعليق في قسم المردود، هذا سبب ذكره في قسم المردود، قال للجهل بحال المحذوف، قال وقد يحكم بصحته إن عرف بأن مجيء بأن يجيء مسمى من وجه آخر، يعني أن يذكر من حذف من وجه آخر، قال وقد يحكم بصحته، يعني حينئذ إذا عرف الساقط، قال بأن يجيء مسمى من وجه آخر، قال فإن قال جميع من أحدث أحذفه ثقات، قال فإن قال يعني للراوي أو الإمام جميع من أحذفه ثقات، يعني من يحذفه من ليس ثقات، قال جاءت مسألة التعديل على الإبهام، قال والجمهور لا يقبل حتى يسمى، يعني لا يقبل الحديث والإسناد لا يرتضيه حتى يسمى هذا المحذوف. فذكر الحافظ بن حجر قضية التعديل على الإبهام، كان يقول كل من حذفه فهو ثقة، فكأنه لم يوثقه، و إما على خلاف في هذه المسألة، كان يقول الإمام مثلا حدثني ثقة وحدثني ثقات، وهو صنيع الإمام الشافعي، والمحدثون لا يقبلون هذا التوثيق حتى يظهر لنا اسمه، يعني اسم المحذوف، فلربما يكون ثقة عنده لا عند غيره. فالشافعي رحمة الله عليه خالف الجمهور في بعض الرواة، منهم شيخه إبراهيم بن أبي يحيى، والجمهور على أنه متروك، يعني هذا شيخه الإمام الشافعي، الجمهور على أنه متروك، بل رمي بالكذب ووضع الحديث على النبي عليه الصلاة والسلام. وقد يوجد هذا عند بعض الأئمة الآخرين أيضا، لكن العبرة يعني قد نجد من يوثق على وجه الإبهام، لكن العبرة أن الإسناد يبقى على صورة التعليق، يبقى على صورة التعليق. وكذا تطرق الحافظ ابن حجر في هذه الجزئية إلى مسألة عدد الساقطين من مبدأ الإسناد، حتى يميز يعني بين المعلق من غيره، فقد يكون الساقط واحدا وأكثر أو جميع الإسناد، ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال الصحابي، أو قال الصحابي والتابعي فقط، يعني يذكر التابعية فقط. وسيأتي في الحديث المعضل أنه ما سقط منه اثنان فأكثر. فقال الحافظ بن حجر حتى يميز الحديث المعلق من المعضل، قد يجتمع المعلق والمعضل إذا كان الساقط من أول من الأول اثنان فأكثر، ويكون معلقا فقط إذا كان الساقط واحدا، كما يكون معضلا أيضا إذا كان السقط في وسط الإسناد اثنان فصاعدا. لهذا ذكر رحمة الله عليه من أن بين المعضل والمعلق عموم وخصوص من وجه. طيب، هذا يعني آخر ما نذكره في هذا المبحث، على أن نتم ما بقي من الحديث المعلق لاحقا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي. يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فبعد أن ختم الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه مباحث المقبول من الحديث عموما، شرع في أقسام الحديث المردود. فقال رحمة الله عليه في النزهة: ثم المردود، قال: وموجب الرد إما أن يكون لسقط من إسناد أو طعن في راو، على اختلاف وجوه الطعن. قال: أعم من أن يكون لأمر يرجع إلى ديانة الراوي أو إلى ضبطه. قال: فالسقط إما أن يكون من مبدأ السند، من تصرف مصنف، أو من آخره، أي السند بعد التابعي أو غير ذلك. فالحافظ ابن حجر كما ذكرنا لما فرغ من أقسام الحديث المقبول الصحيح لذاته ولغيره والحسن لذاته شرع في الخبر المردودي، وقد سبق أن أشار رحمة الله عليه إلى شيء من الأقسام أو أقسام المردود أو أنواع المردود، فقدم مثلا الشاذ، وقال من أن سبب تقديم الشاذ أن حديث الراوي المقبول إذا خولف على الحالتين، يعني في قبوله أو رده، يعني سمي شاذا، فاضطر إلى أن يذكره في تلك المباحث الأولى حين كان يذكر أقسام الحديث المقبول. ثم لما فرغ منه شرع أيضا في نوع آخر وهو الحديث المنكر، وقد سبق أيضا لوجوه اشتباهه بالحديث الشاذ. لذا قال ابن الصلاح كما سبق كذلك نشرنا إلى أن قال من أنهما بمعنى واحد، فرأى الحافظ بن حجر أن يقدم مع أن مكانهما أقسام المردود. وإن كان المتبادر إلى الأذهان أن يبدأ الحافظ بن حجر بالمردود الفاقد للشرط الأول، يعني لأن لما جئنا إلى الحديث أو تعريف الحديث الصحيح وشروطه، فكانت يعني القسمة أن نبدأ بما يرد بسبب فقده للشرط الأول، وهو يعني كما أشرنا عدالة الراوي، لكنه بدأ بالشرط الثالث وهو اتصال إسناد وعدم اتصاله، أي الانقطاع، بعد الشرط الثاني وهو الضبط. وكأنه بدأ وكأن الرواة على السلامة، يعني بدأ بهذا الضابط، ومن فقد هذا الضابط الثالث فكأنه يقول من أن الأصل في الرواة السلامة، فإذا صح سماعهم تطرقنا ونظرنا في عدالتهم وضبطهم. ثم قال رحمة الله عليه: فالسقط إما أن يكون من مبدأ السند من تصرف مصنف أو من آخره، أي الإسناد بعد التابع أو غير ذلك. ثم قال فالأول المعلق، سواء كان الساقط واحدا أم أكثر. قال: وبينه وبين المعضل الآتي ذكره عموم وخصوص من وجه. فمن حيث تعريف المعضل بأنه سقط منه اثنان فصاعدا يجتمع مع بعض صور المعلق، ومن حيث تقييد المعلق بأنه من تصرف مصنف من مبدأ السند يفترق منه إذ هو أعم من ذلك. طيب، فأول المردود بسبب السقط في الإسناد وهو الشرط الثالث، وهو اتصال الإسناد من عدمه، وضده يعني عدمه، عدم الاتصال. والحافظ بن حجر قسم عدم الاتصال إلى أربعة أقسام، والحافظ كما تعلمون رحمة الله عليه يحرص دائما على ضبط المصطلحات، وقد قسمه بحسب موضع السقط من الإسناد. طيب، فذكر المعلق من أنه أن المصنفين قد يحذفون رواه في أول الإسناد مما يلي المصنفين وآخره الصحابي، يعني من جهة المصنف يبدأ في حذف بعض الرواة وآخره الصحابي، فما سقط من مبدأ الإسناد راو فأكثر سمي المعلق، وله وجه من جهة اللغة أيضا كتعليق القربة مثلا وتعليق الشيء بالسقف، فلهذا أشبهه من جهة اللغة، ويكون ما بينه وبين الأرض فارغا. وأول من في الحقيقة من أكثر التعليق أو تعليق الأحاديث والإمام البخاري رحمة الله عليه، كأن يذكر الحديث من غير إسناد أو أن يذكر بعضه، ففي الصحيح نحو من 1300 حديث معلق، لكن أكثرها وصله في مكان آخر، والذي لم يصله من المعلقات بلغ نحو من 160 حديثا من المرفوعات. وأما الموقوفات والمقطوعات فكثيرة جدا، لذا ألف الحافظ بن حجر كتابه التغليق والتعليق لأجل وصلها جميعها. والمعلق والأصل فيه أنه ضعيف، لما للجهل بحال الساقط، خاصة وقد كثر التعليق بعد الإمام البخاري رحمة الله عليه، فيكون المصنف فيقول يعني صورته فيقول المصنف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فيحذف جميع الإسناد، خاصة في كتب الفقه وغيرها من الكتب، حتى لربما يتعب والباحث من الوصول إلى أسانيد هذه الأحاديث المعلقة، وبعضها قد يكون ضعيفا أو بل وموضوعا. طيب، وقال ثم قال الحافظ بن حجر رحمة الله عليه: ومن صور المعلق، بدأ بذكر صوره، أن يحذف جميع السند ويقال مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ومنها أن يحذف إلا الصحابي، يعني أن يبقي المصنف الصحابي فقط، أو إلا التابعي والصحابي معا، يعني ويحذف باقي الإسناد. قال ومنها أن يحذف من حدثه ويضيفه إلى من هو فوقه، يعني يحذف من حدثه، يعني شيخه، يحذف شيخه ويبقي من فوق شيخه. فعرج الحافظ بن حجر كما على قضية يعني في الحقيقة لا تدخل في المعلق، وهي أن يقول المصنف، يعني آخر المسائل التي ذكرناها، أن يقول المصنف قال فلان، وقد سمع منه في العموم، لكن هذا الحديث لم يسمعه، فهذا من التدليس، ولكن إذا كان تدليسا فهل يصير البخاري مدلسا؟ لأنه يذكر عن مشايخه أحاديث بصيغة قال، ثم يرويها عنهم بواسطة في تاريخه وكذا في الأدب المفرد وغير ذلك. ودافع الحافظ بن حجر في الحقيقة عن البخاري بقوله بأننا لا نحكم على الإمام بالتدليس حتى نعلم بالاستقراء وبالنص على أن هذا الفاعل مدلس، يعني فلا حينئذ فلا تقبل عنعنته حتى يصرح بالسمع. وأما من لم تكن عادته مثل الإمام البخاري، يعني لم تكن هذه عادته وليست عادة له، فنسميه تعليقا. وهو صنيع أيضا الإمام الدارقطني وغير الدارقطني في كتب العلال والرجال وكذا الترمذي، فيقول قال فلان وفلان ولا يذكرون السند، على وهذا على وجه الاختصار أو لشهرتها عندهم، وإلا إذا يعني لم يفعلوا هذا لضاع كثير من أقوال الأئمة على الأحاديث وعلى عللها وعلى عللها. طيب، ثم قال رحمة الله عليه، يعني لما ذكر القسم الثالث من السور، أن يحذف من حدثه ويضيفه إلى من هو فوقه. قال فإن كان من فوقه شيخا لذلك المصنف فقد اختلف فيه هل يسمى تعليقا أو لا، والصحيح في هذا التفصيل فإن عرف بالنص أو الاستقراء أن فاعل ذلك مدلس قضي به، قال وإلا فتعليق، وكذا يعني ذكرنا. ثم قال في هذه الفقرة، قال وإنما ذكر التعليق في قسم المردود، هذا سبب ذكره في قسم المردود، قال للجهل بحال المحذوف، قال وقد يحكم بصحته إن عرف بأن مجيء بأن يجيء مسمى من وجه آخر، يعني أن يذكر من حذف من وجه آخر. قال وقد يحكم بصحته، يعني حينئذ إذا عرف الساقط، قال بأن يجيء مسمى من وجه آخر. قال فإن قال جميع من أحدث أحذفه ثقات، قال فإن قال يعني للراوي أو الإمام جميع من أحذفه ثقات، يعني من يحذفه من ليس ثقات، قال جاءت مسألة التعديل على الإبهام، قال والجمهور لا يقبل حتى يسمى، يعني لا يقبل الحديث والإسناد لا يرتضيه حتى يسمى هذا المحذوف. فذكر الحافظ بن حجر قضية التعديل على الإبهام، كان يقول كل من حذفه فهو ثقة، كأنه لم يوثقه، والأئمة على خلاف في هذه المسألة. كان يقول الإمام مثلا حدثني ثقة وحدثني ثقات، وهو صنيع الإمام الشافعي، والمحدثون لا يقبلون هذا التوثيق حتى يظهر لنا اسمه، يعني اسم المحذوف، فلربما يكون ثقة عنده لا عند غيره. فالشافعي رحمة الله عليه خالف الجمهور في بعض الرواة، منهم شيخه إبراهيم بن أبي يحيى، والجمهور على أنه متروك، يعني هذا شيخه الإمام الشافعي، الجمهور على أنه متروك، بل رمي بالكذب ووضع الحديث على النبي عليه الصلاة والسلام. وقد يوجد هذا عند بعض الأئمة الآخرين أيضا، لكن العبرة يعني قد نجد من يوثق على وجه الإبهام، لكن العبرة أن الإسناد يبقى على صورة التعليق، يبقى على صورة التعليق. وكذا تطرق الحافظ بن حجر في هذه الجزئية إلى مسألة عدد الساقطين من مبدأ الإسناد، حتى يميز يعني بين المعلق من غيره، فقد يكون الساقط واحدا وأكثر أو جميع الإسناد، ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال الصحابي أو قال الصحابي والتابعي فقط، يعني يذكر التابعية فقط. وسيأتي في الحديث المعضل أنه ما سقط منه اثنان فأكثر. فقال الحافظ بن حجر حتى يميز الحديث المعلق من المعضل، قد يجتمع المعلق والمعضل إذا كان الساقط من أول من الأول اثنان فأكثر، ويكون معلقا فقط إذا كان الساقط واحدا، كما يكون معضلا أيضا إذا كان السقط في وسط الإسناد اثنان فصاعدا، اثنان فصاعدا. لهذا ذكر رحمة الله عليه من أن بين المعضل والمعلق عموم وخصوص من وجه. طيب، هذا يعني آخر ما نذكر في هذا المبحث، على أن نتم ما بقي من الحديث المعلق لاحقا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.